الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم ينفرد بهذا الاسم وحده، فقد وجدت كتب كثيرة بهذا الاسم، منها أصول السنة للحافظ الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمهم الله تعالى. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يتفرع عنه غيره وما يعتمد عليه غيره. والأصل يشبه القاعدة، وهي جملة اعتقاد السلف المبنية على الكتاب والسنة والذي لا يجوز مخالفته. والسنة هي أقوال وأفعال وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يراد بها ما سار عليه أسلاف هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. عنوان الرسالة أصول السنة. الأصول في اللغة جمع أصل، وهو أساس الشيء، وفي الاصطلاح الأصل ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل، وأصل كل شيء ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه. والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. السنة في اللغة الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة. والمقصود بالسنة هنا في رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى العقيدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. وقال ابن رجب رحمه الله: ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة هي ما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، ولأن المخالف فيه على شفا هلكة. وكتاب أصول السنة للإمام أحمد شمل عقيدة أهل السنة، شمل أصولها وقواعدها وأسسها. وظاهر تراجم الإمام أحمد رحمه الله تقول إن هذه الأصول كتبها بيده، فهذا أوثق، لأن بعض تراجم عبدوس رحمه الله فيها أن الإمام أحمد كتبها إليه، وكونها مكتوبة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتبها بيده فهي جملة اعتقاده وما يعتقده السلف الصالح. وسند هذه الأصول متصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الاعتقاد من الإمام أحمد رحمه الله عند التأمل نجد أنه مبني على ثلاثة أمور: على القرآن المجيد والسنة الصحيحة وآثار السلف الذين معه ومن كان قبله. ولم يتضح أن مؤلف هذا الاعتقاد سماه بأصول السنة، بل أخذ المسمى من محتوى ما في الرسالة، أي أن الإمام أحمد لم يصنف الرسالة باسم أصول السنة، وإنما كانت نصيحة ووصية وبيان معتقد لتلميذه عبدوس رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى معروف عند العامة والخاصة. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ولد سنة 64 و100، يكنى بأبي عبد الله وهو ابنه الأكبر. واشتهر الإمام أحمد بأمور منها أنه إمام في الحديث، يحفظ الأحاديث والآثار التي يبلغ عددها 1000 1000، أي مليوناً من الأحاديث. وهو إمام في السنة، ويكفي هذه الرسالة التي معنا، وإمام في الورع، وإمام في الفقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل ما عندي من الفقه فهو من الإمام الشافعي. وهو إمام في التواضع. سئل الإمام أحمد رحمه الله: لماذا لا تفتخر بأصلك، يعني الأصل العربي؟ قال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لفضحنا. وتوفي رحمه الله سنة 41 و200، وعمره 77 عاما رحمه الله تعالى. وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها رسالة أصول السنة للإمام أحمد هي جملة من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر. وكذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة، كذلك الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والواجب على الرعية نحو ولاة الأمور، وحكم الشهادة للمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار، وحكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، وتعريف النفاق الأكبر، وبيان الكفر العملي. فهذه أهم الموضوعات التي اشتملت عليها رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما متن الرسالة فهو: قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن عمر ابن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفاً واحداً. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحداً ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرًا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، وأدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثاره، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافراً عذبه ولم يغفر له، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثله كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصراً ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا كما في الصحيحين. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنب صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى ابن أبي علي الحسن ابن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني، وقال: وبها أدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.